إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو لم يكن من فضل العلم إلا أنه يرد صاحبه إلى الجادة والصواب لكفى بذلك فضلا. لو لم يكن من العلم إلا أنه يرد صاحبه إلى الجادة والصواب وإلى مرضات الله تعالى لكفى بذلك فضلا. فالمؤمن لا يستغني عن العلم تذكرة وتبصرة. فربما تكون مسألة أو حكم أو أمر من أمور هذا الدين قد عرفها الإنسان وتعلمها لكنه يغفل عنها، فبالعلم يتذكر فيرجع إلى الصواب وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. والجانب الآخر من جوانب العلم أنه تبصرة، فيتعلم الإنسان ما لم يكن يعلمه فيزداد علما فيزداد إيمانا. لا يزداد المؤمن إيمانا إلا بالعلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت لنا بقية في أبواب اللعان التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، وقد وصلنا إلى حديث حدثنا الحسن ابن علي قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال أنبأنا عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. هذا إسناد ضعيف بسبب عباد ابن منصور، فإنه ضعيف مدلس، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود برقم 388. إلا أن غالب فقراته يعني صحيح. قال جاء هلال ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه غشاء فوجد عند أهله رجلا، وجد عند امرأته رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه ما هيجه ولا أثاره حتى أصبح. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم الغيور، أنه كلما شاعت فاحشة في مجتمع المسلمين أن يحزن وأن يكره وأن يشتد ذلك عليه، لأن إشاعة الفواحش من مبتغى أعداء الإسلام والمنافقين، وهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأما المؤمن فهو يحزن لذلك ويشتد عليه ذلك، سواء هذا كان في مجتمعه أو في مجتمع بلد آخر من بلاد المسلمين. إذا كان مثلا مصريا وسمع أن أمرا ما يغضب الله تبارك وتعالى حصل في بلاد الحجاز فهو يحزن، وإذا حصل في بلده فهو يحزن، وإذا حصل في بلد آخر وفي أي بلد من بلاد المسلمين فهو يحزن على هذا. هذا هو الواجب على المسلم. قال: فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نزلت آيات اللعان. قد عرفنا في الدرس الماضي أنها نزلت بسبب قصة هلال بن أمية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني: قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، أي أن حكم هذه الآيات يعني يلزمك، أن حكم هذه الآيات يلزمك ويلزم غيرك ممن فعل مثل فعلك، فإن أحكام الله تبارك وتعالى لا يعفى منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. وكما ذكرنا في المرة الماضية، الفرج والمخرج والبركة والسعادة في دين الله وفي أحكام الله تبارك وتعالى. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا يعني بالحد، فالذي يقام عليه الحد في الدنيا هذا يعذب في الدنيا، لكن عذاب الدنيا بإقامة الحد أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فإذا في القضاء لا يفيد التزكية ولا يفيد الاتهام، فهلال هنا زكى نفسه لقد صدقت عليها، وهي قالت قد كذب. هذا كله لا يفيد أمام القضاء، وإنما الذي يفيد أمام القضاء هو البينات. فالإنسان يتعلم هذا، أنه إذا مثل أمام القضاء فلا يكثر من الكلام، وإنما إذا كانت له بينة فليأتي بها، وإذا لم يكن له بينة وخصمه يكذب عليه وهو ألحن بحجته، فالله تبارك وتعالى على كل شيء رقيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة، وهي التي يقول فيها اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا أمر شديد، قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، كما لم يجلدني عليها. لأنه قبل نزول آيات اللعان كان يستحق الجلد، لأنه قاذف. فلما نزل حكم اللعان انتفى الجلد في حق الزوجين، فقال: كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه، أو أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلما كانت 5، نعم، ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5، قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة، تلكأت ساعة، لأن يعني الموعظة يعني أثرت فيها، ولكنها يعني لم تؤثر فيها تمام التأثير فنكصت. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، لا ترمى ولا يرمى ولدها، يعني بالقذف، فلا يقال لها يا زانية، ولا يقال لولدها يا ابن كذا. ومن رمى أو رمى ولدها فعليه الحد، لأنه قاذف 40 جلدة. وقضى ألا بيت لها عليهم، ولا قوت، يعني لا نفق ولا سكن، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب، أريصح، أثيبج، حمش الساقين، فهو لهلال. الأصيهب تصغير أصهب، وهو مثل الأشقر، والأريصح تصغير أرصح، وهو خفيف الأليتين. والأثيبج تصغير الأثبج وهو الناتئ، يعني ما بين الكاهل ووسط الظهر، يعني كتفه يعني عظيم. قال: وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فهو للذي رميت به، لأن هذه الأوصاف يعني كانت في الذي رميت به. وعرفنا خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، سابغ الأليتين أي عظيمهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الولد على الصفة المكروهة، قال: لولا الأيمان، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى حكم بذلك لكان لي ولها شأن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجمها. قال عكرمة: فكان بعد ذلك، يعني هذا الولد الذي جاء من هذه القصة من الزنا، كان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب، وما يدعى لأب. قوله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان، هذا فيه دليل للجمهور على أن اللعان يمين، عندما يقول أشهد بالله كأنه يقول أحلف بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان، الأيمان جمع يمين، ففيه دليل للجمهور على أن اللعان يمين. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول أنه شهادة، أنه شهادة، لأن الله عز وجل قال: فشهادة أحدهم. والذي يبدو والله أعلم أن هذا الخلاف غير مؤثر، فهي شهادة وإقرار، ولكنه مؤكد باليمين. فعندما الإنسان يقول أشهد بالله فهذا إقرار وهو يمين أيضا، فهو إقرار وهو يمين أيضا. فنستفيد من هذا أن من صيغ الأيمان الشهادة، فالذي يقول مثلا أشهد بالله العظيم أنني رأيت فلانا اليوم، نقول هذه صيغة من صيغ الإيش؟ من صيغ اليمين، من صيغ اليمين. وإذا قال أشهد بالله العظيم أني لا أدخل دار فلان، فإذا دخلها فقد حنثوا عليه كفارة اليمين، فإذا هذا من صيغ، من صيغ الحلف، من صيغ الحلف. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب. نعم، لا بد أن يكون أحدهما كاذبا، لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، هذا فيه دليل على الفرقة المؤبدة، فيفرق بينهما على التأبيد. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، لا مال لك. فعند الملاعنة فلا تطالب المرأة بالمهر الذي دفعه الرجل لها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. إن كنت صدقت عليها، يعني لو كانت كما أنت تقول أنها زنت فالمهر بما أنت استحللت من فرجها لأنك جامعتها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك، يعني إن كنت كاذبا عليها فكيف أنت تطالب بالمهر وأنت كاذب عليها، فذلك أبعد لك. الذي بعده عند البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان، يعني عويمر العجلاني وامرأته، أخوي بني العجلان. عويمر وامرأته. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات فأبيا، ففرق بينهما. ففرق بينهما، قوله ففرق بينهما استدل به من قال أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي، وقد مرت علينا روايات قبل ذلك أن الفرقة تقع بنفس اللعان، يعني بمجرد اللعان تقع الفرقة ولا منافاة، فإن الفرقة بعد التلاعن بعد اللعان قد حصلت، ولا يسع القاضي إلا أن يفرق بينهما، لا يسعه إلا أن يفرق بينهما، فإذا ما في منافاة. هل الفرقة تقع بنفس اللعان أو بتفريق القاضي؟ نقول هما يعني متلازمان. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتفى من ولدها، وانتفى من ولدها، يعني أنكر أن يكون هذا الولد منه، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، فولد اللعان يلحق بأمه، يلحق بأمه، لأننا لا نعلم من أبوه فيلحق بأمه. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا شك في الولد. إذا شك في الولد، رجل رزقه الله من امرأته ولدا، ولكن هذا الولد جاء على صفة مغايرة لصفة الوالدين، كأن يكون الوالدان مثلا كأن يكون الوالدان أبيضين، كلاهما أبيض اللون، فيأتي لهما ولد أسود، أو العكس، فهل هذا الشك مؤثر؟ الجواب لا، هذا الشك غير مؤثر. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو عند البخاري ومسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، إن امرأتي جاءت بولد أسود، هل هذا القول يوجب الحد على الرجل؟ نقول: لا يوجب شيئا، لأن الرجل يستفهم. إن امرأتي جاءت بولد أسود، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية عند البخاري قال: وإني أنكرته، أنكرت يعني استغربت كيف يأتي هذا الولد الأسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يعني القياس. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي يميل لونه إلى السواد. قال: إن فيها لورقة. ورقة، ورق جمع أورق. يقول فيه أكثر من بعير يكون أورقا أو يكون أورقا. قال: فأنا ترى؟ أنا ترى يعني كيف هذا؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. نزعه عرق يعني أنه أخذ صفات أصل من أصوله كجده أو كجد جده أو غير ذلك. هذا معنى نزعه عرق، والعرق بمعنى الأصل. نزعه عرق يعني أي أن أصل قديم يعني جذبه فأعطاه صفاته، لعله نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشك في الولد غير مؤثر. يقول الإمام النووي في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لاحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه، لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. الذي بعده في البخاري ومسلم رواية أخرى، وفيه: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. يعني الرجل يعرض، والتعريض هو كلام يعني ليس صريحا، لما يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هو يعرض بنفي الولد، يعني كأنه يقول: هذا الولد ليس لي. لكن هو ما قال الولد ليس لي، لو قال الولد ليس لي هذا التصريح، وإنما التعريض قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فهذا يسمى تعريض. وهو أن يذكر كلام يفهم منه غير منطوقه: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هل منطوقه هو المقصود؟ لا، وإنما المقصود ماذا؟ أنه شك في هذا الولد، هذا يسمى إيش؟ تعريض. أن يذكر كلام يراد به غير ظاهره، أن يذكر كلام يراد به غير ظاهره، فهذا يسمى تعريض. والفرق بين التعريض والكناية أن الكناية تكون في اللفظ، والتعريض يكون في الإيش؟ في المعنى. مرة أخرى، التعريض يكون في المعنى، يذكر كلاما ظاهره له معنى معين لكنه لا يريد ظاهره وإنما يريد به شيئا آخر. وأما الكناية فهو استعمال لفظ من الألفاظ يعني في غير موضوعه، كما قال تعالى: أو لامستم النساء. هذه كناية عن الجماع. فما قال سبحانه وتعالى: أو جامعتم النساء، وإنما قال: أو لامستم. فالكناية تكون في الإيش؟ تكون في اللفظ. قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكره، فذكر معناه. فإذا هذا يعني باب واضح، هذا باب واضح، وهو علاج للظنون والأوهام التي تقع في قلوب بعض الناس شكا في إخوانهم، شكا في إخوانهم، فيكون مثلا الزوجان لهما صفات معينة فيرزقان ولد بصفات في ظاهرها لا ترجع إلى الزوج ولا إلى الزوج، فلربما يقع في قلوب بعض الناس سوء الظن. نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا يجوز للرجل أن يشك في يعني في نسبة الولد إليه. هذا الشك الذي هو مجرد، الذي هو يعني يعتمد على مجرد الاختلاف في الألوان وفي بعض الصفات، هذا شك غير معتبر. الباب الذي بعد ذلك باب التغليظ في الانتفاع، باب التغليظ في الانتفاع. والحديث إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن يونس وهو مجهول، فيه عبد الله بن يونس وهو مجهول، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 389. عن أبي هريرة، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الحديث الضعيف نحن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول في هذا الحديث حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، أدخلت على قوم من ليس منهم وذلك بزناها، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، ولده فهو يجحده لمجرد الشك، فهذا فيه وعيد شديد، أن يجحد ولده لمجرد ليش؟ لمجرد الشك. والتبرؤ من النسب من الأمور التي جاء فيها الوعيد الشديد، تبرؤ من نسب وإن دق، أذكر هذا الحديث الآن، تبرؤ من نسب وإن دق. هذه الجملة التي أذكرها من الحديث الآن، تبرؤ من نسب وإن دق، فلا يجوز للإنسان أن يتبرأ من نسب ولو كان يعني دقيقا، فهذا فيه وعيد شديد. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. والحديث إسناده ضعيف كما ذكرنا. الذي بعده باب في ادعاء ولد الزنا، والحديث أيضا إسناده ضعيف لجهالة شيخ سلم المذكور في الإسناد، شيخه هنا مجهول، هذا في ضعيف أبي داود 390. لا مساعاة في الإسلام، لا مساعاة، والمساعاة هي الزنا، المساعاة هي الزنا. وأصل المساعاة تكون في الإماء، أصلها في الإماء، لكن ما في مانع أن تكون في الحرة. امرأة تسعى يعني تسعى بفرجها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الزانية، وكسب الزانية، فهذه تسمى مساعاة. نعم، كسب الزانية ومهر البغي، فهذا لا فرق فيه بين يعني أمة وحر. فالمهم أن الزانية يعني يطلق عليها أنها تسعى، والذي تفعله مساعاة. وأصل ذلك في الإماء أن الرجل كان يشتري الإماء ويعني يرسلهن يسعين بفروجهن ويكتسبن له، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هذه تسمى مساعاة. فهذا أبطله الإسلام ولم يلحق النسب به، وعفى عما كان منه في الجاهلية. يعني الذي حصل في الجاهلية وحصل به نسب خلاص هذا عفي عنه، وأما في الإسلام فلا. ولذلك ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه، لا مساعاة في الإسلام. من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، يعني ينسب إلى والده وإلى عصبته. ومن ادعى ولدا من غير رشدة، من غير رشدة يعني من غير نكاح صحيح، فلا يرث ولا يورث، فلا يثبت بالزنا نسب. الذي بعده إسناده حسن في صحيح أبي داود 1959، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه، مستلحق يعني ينسب إلى رجل معين، أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، يعني ورثت هذا الرجل ادعوا أن هذا يعني أبوهم كان استلحقه، ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه. يعني لو كانت الأمة هو يملكها وجاءت بولد فاستلحقه يعني مالك هذه الأمة فهو يلحق بأبيه، وليس له مما قسم قبله. يعني عند الاستلحاق إذا كان في ميراث قبل ذلك ليس له حق فيه وله حق في الميراث الموجود، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. هذا الحكم الأول. قال: ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فلو أنكره الذي يدعى إليه فهذا لا يلحق به، وإن كان من أمة لم يملكها، يعني إنسان ألم بأمة غيره ليس بأمته هو وإنما بأمة غيره، أو من حرة عاهر بها يعني زنى بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث. فإذا عندنا صورتان: الصورة الأولى إنسان عنده أما يملكها فألم بها فأتت بولد، فإن استلحقه يلحق به، طيب رجل ألم بأمة غيره أو ألم بحرة زنى بحرة، فهل الولد يلحق به؟ لا، لا يلحق به. ولذلك نحن نقول ولد الزنا ليس ولدا شرعيا، لا يثبت له نسب ولا يثبت له إرث، فإنه لا يلحق به ولا يرث. قال وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فإذا هذا لا يلحق به حتى لو ادعاه، حتى لو قال الزاني هذا الولد مني، هذا لا يلحق به، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة، أو أمة يعني أمة إيش؟ أمة غيره. نعم. الذي بعده إسناده حسن برقم في صحيح أبي داود برقم 1960، وهو بمعنى الذي قبله. زاد وهو ولد زنا لأهل أمه، نعم لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. قال وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، وهذا معروف، يعني غالب ما كان يحصل في الجاهلية من نسب ومن أموال فالإسلام يعني عفى عنه وأقره. الذي بعده باب في القافة، باب في القافة، والقافة جمع قائف كالباعة جمع بائع، القافة جمع قائف كالباعة جمع بائع. وما هو القائف؟ القائف هو الذي يعرف حقيقة الأمر من آثار وعلامات، من آثار وعلامات، ويكون مشهورا في الأنساب، يكون مشهورا في الأنساب. فيأتي القائف إلى ولد معين ويقول هذا ابن فلان لأن به كذا وكذا وكذا، فيستدل بالآثار والأمور الظاهرة على حقيقة الإيش؟ على حقيقة الأمر. فهل القيافة هذه معتبرة؟ يعني إذا كان عندنا إنسان قائف عنده خبرة وأثبت لنا أن هذا الولد ابن فلان، فهل يعمل بقيافته هذه؟ وذكر في الباب حديث عائشة وهو في الصحيحين، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مسرورا، وفي بعض الروايات تعرف أسارير وجهه، والأسارير هي الخطوط التي تكون في الجبهة عند السرور. الإنسان عندما يكون مسرورا فيكون في جبهته إيش؟ خطوط، هذه الخطوط تسمى أسارير، تعرف أسارير وجهه، وفي بعض الروايات تبرق أسارير وجهه. فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي، المجزز المدلجي من بني مدلج وكان قائفا، أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة، زيدا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما. سبحان الله، غطيا رؤوسهما، إذن ما نعرف من، لا نعرفهما، لا نعرف لا هذا ولا هذا، وبدت أرجلهما، بدت أقدامهما. فماذا قال هذا المدلجي مجزز؟ فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه بعضها يعني هذا ولد هذا سبحان الله، مع أنهما قد غطيا رؤوسهما. فنظر في الأقدام وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض، وستأتينا رواية أن زيدا كان أبيض مثل القطن وأسامة كان أسود مثل القار، هذا أبيض وهذا أسود، هذا في غاية البياض وهذا في غاية السواد، ومع ذلك المدلجي قال هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان الناس يطعنون في نسب أسامة من أجل اختلاف الإيش؟ اختلاف اللون، وهذا الذي أشرنا إليه. فسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على جواز العمل بالقيافة، جواز العمل بالقيافة. قال الخطابي في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وقد كان الناس ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود، فتمار الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعه، فلما سمع هذا القول من مجزز فرح به وسري عنه. يقول وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال عطاء وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة أصحاب الحديث العمل بالقافة. القول الثاني وقال أصحاب الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما، وأبطلوا الحكم بالقافة، فأصحاب الرأي لم يعملوا بمضمون هذا الحديث. الذي بعده في البخاري ومسلم وهو نفس الحديث، وفيه دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، قال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. وهنا فائدة حديثية، قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. لو تأملنا في إسناد هذا الحديث سنجد فيه سفيان عن الزهري، سفيان ابن عيينة، فأبو داود حتى نعرف قيمة أهل الحديث، أبو داود يقول تعرف أسارير وجهه، هذا من تدليس ابن عيينة. كيف ذلك؟ قال لأنه لم يسمعه من الزهري. قال أبو داود أسارير وجهه، يعني هذه الجملة هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري، سبحان الله. يعني سفيان ابن عيينة سمع الحديث من الزهري إلا الإيش؟ إلا تعرف أسارير، فقد سمعها من إيش؟ من غير الزهري. فلما كان يروى حديث الزهري كان يدمش هذه الجملة في حديث الزهري. فالذي يتأمل يقول هذا الحديث كله سمعه سفيان من الزهري، وإنما سمعه إلا هذه الجملة، فنقشها أهل الحديث بالمنقاش، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن. ففي جواز العمل بالقافة. باب آخر، قال باب من قال بالقرعة يعني عند اختلاف النسب وما في أي علامات ولا مرجحات، فماذا نفعل؟ هل نعمل بالقرعة؟ نقول نعم. الآن أتينا بالقاف ما عرفوا، أتينا بجميع الوسائل ما عرفوا، طبعا هذا في زمانهم، الآن اكتشفوا أشياء معينة عن طريق تحليل الدم وأحماض وأشياء أخرى بحيث أنهم يستطيعون التحديد. فإذا لم يكن عندنا أي علامات، هل تستخدم القرعة؟ هل تستخدم القرعة؟ وكيف القرعة في نسب الولد؟ سنعرف عندما نقرأ يعني الحديث. المهم أن القرعة جائزة خلافا أيضا للأحناف، فالأحناف أنكروا القافة وأنكروا القرعة، أنكروا هذا وأنكروا هذا. الحديث المذكور حديث صحيح في صحيح أبي داود 1963 عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا لما كان باليمن يختصمون إليه في ولد. كيف يختصمون إليه في ولد؟ كان هؤلاء الثلاثة عندهم أمة مشتركة، فكلهم ألم بها فجاءت بولد، كل واحد بيقول الولد لي، أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة. امرأة هنا يعني أمة جارية، أما مشترك بينهم في طهر واحد، في طهر واحد. لأنه لو كان في أطهار متعددة فإذا هيكون الولد للذي أتى في الطهر الأش في الطهر الأخير، وإنما هذا كان في طهر واحد. فقال الاثنين: طيبا. طيبا يعني تنازلا عن الولد لصاحبكما الثالث، يعني طيب به نفسه، هذا معنى طيبا، يعني خلي نفسك تطيب وتسمح بالتنازل. طيبا بالولد لهذا فغليا، غليا يعني صاحوا تحمسوا، يعني ما وافقوا على هذا فغليا، وفي بعض الألفاظ فغلبا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا. ثم قال الاثنين يعني الاثنين آخرين: طيبا بالولد لهذا فغليا. فإذا مر عليهم الاثنين اثنين، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم. هل نحن نتصور أن علي رضي الله عنه يقرع بينهم إذا كانت هناك علامات؟ نحن على يقين أنه لو كانت هناك علامات لكان علي رضي الله عنه دعا بالقافة حتى نجمع بين الحديثين، أننا نعمل أولا بالقافة إذا كانت هناك علامات، فإذا لم يكن هناك علامات فنعمل بالقرعة، لأن القرعة هي آخر شيء. القرعة تكون يعني عند الاختلاف وعند التزاحم بدون أي بينة أخرى. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. كيف هذا؟ ثلثا الدية، دية من؟ دية الايش؟ دية من؟ دية الجارية، ليس دية الولد. ثلثا الدية. لماذا قلنا دية الجارية؟ نقول هذا قد رواه الحميدي في مسنده، رواه الحميدي في مسنده قال: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، لأنهم كانوا مشتركين في هذه الجارية، كل واحد مثلا دفع 1000 وقال خلينا نشتري جارية، فهذا الذي حكم له بالولد صارت الجارية تابعة له، فيكون يعني أفسد على الشريكين نصيبهما بالاستيلاد، لأنه لما أولدها وحكم له بأن هذا الولد له، فإذا يكون أفسد على صاحبيه حقهما في الجارية، فإذا يغرم بماذا؟ يغرم بثلثي قيمة الجارية كما جاء عند الحميدي في مسنده. قال: وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. ونلاحظ أن يعني الدلالة من هذين الحديثين هي دلالة واحدة، دلالة حديث المدلجي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فهذا كله دليل على إقراره صلى الله عليه وآله وسلم على هذا. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1964، نفس الحديث: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، يعني ثلثي القيمة، قيمة الجارية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. الذي بعده هو نفس الحديث: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة، ثم ذكر نحوه، لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبة بالولد. إيش معنى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا يعني أوقفه. نقول: المرفوع أرجح، فإذا روي هذا الحديث مرفوعا كما تقدم في الطريقين السابقين، وروي هنا موقوفا، نقول المرفوع أرجح كما ذكر الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 391. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.